بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا للإخوة في متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ووقفنا في كتاب الحج عند سنن الحج، فذكر المؤلف رحمه الله أن سنن الحج سبع، قال الإفراد، وتقدم الحديث عن مسألة الإفراد، قال وهو تقديم الحج على العمرة، ثم قال والتلبية. والتلبية عند الشافعية سلامة الله عند الشافعية والحنابلة مستحبة كما ذكر المؤلف أنها من السنن، وعند الحنفية ركن. المقصود بالركنية هنا أن الحنفية عندهم لا ينعقد الإحرام إلا بقول يدل عليه، فلا بد أن يتلفظ بالتلبية عند إحرامه حتى يكون قد أحرم، وعند المالكية أنها واجبة، والأقرب أنها مستحبة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأنه لا دليل صريح على الوجوب. نعم التلبية لها شأن عظيم في الحج، وهي شعار الحج، وكما جاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم، هذا كله من تعظيم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، فيستحب الإكثار منها، كلما أكثر منها الحاج كان حجه أفضل وأعظم عند الله. وعند ابن أبي شيبة عن ابن سابط قال: كان سلفك يستحبون التلبية في أربعة مواضع. قال: دبر الصلاة، وهذا تجده في عمل الناس اليوم، مثلا لما يجلسون في منى يلبون دبر الصلاة، فهذا وارد عن السلف. وكذلك من كان محرما، يعني القارن والمفرد، إذا كان محرما على إحرامه في أيام الحج في شهور الحج، مثلا وصل أول ذي الحجة مكة وهو مفرد أو قارن، فيلبي دبر الصلوات وسائر الأوقات. قال: وإذا هبطوا واديا أو علوه. قال: وعند انضمام الرفاق، يعني إذا اجتمع الرفاق. قال: وطواف القدوم مستحب عند جمهور العلماء خلافا للمالكية الذين يقولون هو واجب، لكن لم يثبت إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب كما هو قول جمهور العلماء. والمبيت بمزدلفة، وتقدم معنا أن جمهور العلماء يقولون المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، وهذا القول الذي ذكره المؤلف هنا هو قول عند الشافعية، والمعتمد في مذهب الشافعية كما رجحه النووي أن المبيت مزدلفة واجب حتى عند الشافعية في المعتمد كما ذكر عندك في الشرح والهامش، وكما مر معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينفروا من مزدلفة، فدل هذا على أن الأصل فيها الوجوب، لأن الترخيص يكون في شيء واجب. قال وركعتا الطواف، وهي مستحبة عند الجمهور خلافا للحنفية يقولون بوجوبها. وهنا نعم، والمبيت بمنى، المبيت بمنى أيام التشريق، فكذلك عند الشافعية في المعتمد وصححه النووي أنه من الواجبات ليس من المستحبات. المؤلف إذن ذكر القول المرجوح في مذهب الشافعية، لابد أن ننتبه. وكما عرفنا الذي عليه جمهور العلماء أن المبيت بمنى واجب خلافا للحنفية، الحنفية عندهم أنه مستحب. وثبت عن ابن عمر وكذلك عن عمر القول بوجوبه، يعني عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يضرب الناس إن باتوا خارج منى، فهذا أقرب. لكنه يرخص لأصحاب الحاجات، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يترك المبيت بمنى من أجل السقاية، لأنه يسقي الحجيج في مكة من زمزم. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما رخص في من خاف على متاعه أن يترك المبيت بمنى. فالأمر فيه شيء من السعة، لكن من وجد مكانا في منى فلا يجوز أن يترك المبيت بمنى، لكن الذي لا يجد مكانا فهذا ممكن أن يبيت في منزله في مكة حتى لو مات ما بات بمنى، لأن هذا مذهب الحنفية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يكلف بأن ينام على الأرصفة أو غير ذلك. قال وطواف الوداع، وأيضا هذا قول مرجوح عند الشافعية، والصحيح عند الشافعية أن طواف الوداع واجب، وهو قول جمهور العلماء أنه واجب خلافا للمالكية الذين يرون أن طواف الوداع مستحب. والثابت في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فطواف الوداع إذن واجب، إذا تركه الحاج يجبر ذلك بدم، وينبغي الحاج أن لا يتساهل في ترك الواجبات كما يفعل بعض الناس، فيكون همه في الحج أن يبحث عن الرخص. وهذا الإخوة من قلة تعظيم شعائر الله، الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله أن تحرص على إتمام هذه الشعيرة بأركانها بواجباتها، بل بالمحافظة على مستحباتها. من تعظيم شعائر الله أن تحرص على أن تؤدي الواجب كما شرع الله في وقته بشروطه، وإذا رأيت شيء من الخلاف فالذي في قلب تعظيم لشعائر الله يأخذ بالأحوط في دينه، خلافا لما يجري عليه بعض الناس اليوم أن يبحث عن الرخص ويتهاون في بذل الدم، يقول سأدفع دم وأترك الواجب. فالله غني عن هذه الدماء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيضا من المستحبات قال ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل. هنا ما ذكر يعني بعض المستحبات، وإلى المستحبات كثيرة كما عرفنا، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مما لم يكن من الأركان والواجبات التي عرفناها فهو من السنة ومن المستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإحرام من بيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، وكما جاء في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود. فهذا يستحب عند الإحرام أن يكون الإزار والرداء أبيضين. وكذلك يستحب أن يصلي ركعتي الإحرام، وبعض الناس يظن أن ركعتي الإحرام تكون في ذي الحليفة فقط لبركة المكان، وليس هناك ما يسمى بركعتي الإحرام، وهذا خلاف ما عليه عامة العلماء. بل نقل النووي وابن قدامة الإجماع على استحباب هاتين الركعتين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه يستحب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، مذهب الأئمة الأربعة. وإذا صلى صلاة فريضة مثلا فتسقط هاتين الركعتين، يعني إذا صلى مثلا في الميقات صلاة الظهر وأراد أن يحرم، يحرم بعد صلاة الظهر، ما يحتاج أن يصلي ركعتين للإحرام خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة. لكن إذا ما كان وقت صلاة ممكن هنا مثلا إذا كان وقت الضحى يصلي سنة الضحى وينوي معها مثلا ركعتي الإحرام، وإذا كان وقت كراهة تكون من ذوات الأسباب، دخل بعد صلاة العصر الميقات يصلي ركعتين بنية الإحرام ويحرم بعدهما. فالمستحب إيقاع الإحرام بعد الصلاة، بعد الصلاة. وأيضا من المستحب أن يحرم بعد الصلاة مباشرة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم والله أعلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو على الدابة كما في حديث ابن عمر، وورد ثبت أيضا أنه أحرم لما كان على الثنية كما نقل أنس رضي الله عنه. لكن أيضا جاء حديث عن ابن عباس وهو محتمل التحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا اختلف الناس في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، ذكر هذا ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أحرم، ثم لما ركب الدابة لبى مرة أخرى، ثم لما صعد الثنية كان مرتفع لبى مرة ثالثة، من باب تعليم الناس، لكنه لبى أولا بعد الصلاة. وهذا جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود، وإن كان في سند شيء من الضعف في خصيف بن عبد الرحمن، لكنه ينقل فتوى عن سعيد بن جبير سأل ابن عباس، فمثل هذا السند يمشى والله أعلم. وعليه يعني كثير من العلماء أنه يحرم دبر الصلاة. طيب، وهكذا يعني المستحبات في كل واجب في كل ركن، هذا يعني تقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد فيها فيحرص عليه المسلم. ثم قال فصل فيما يحرم على الحاج فعله، محظورات الإحرام، ويحرم عليه عشرة أشياء: لبس المخيط، والمخيط ما كان مفصلا على البدن والرأس مثل القميص، الثوب، السراويل. ليس المخيط معناه ما فيه خيوط، كل شيء فيه خيوط، حتى الإزار الذي تلبسه ترى فيه خيوط في أطرافه مثلا، فالعامة يفهمون هذه الكلمة أن أي شيء فيه خيوط ما يجوز، فتجده يلبس نعل خاص ويترك لبس الساعة ويترك لبس الحزام إذا فيه خيوط، لا هذا غير مراد. لذلك ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، البرنس لباس المغاربة، يعني مثل القميص الذي فيه رأس متصل رأسه به، قال ولا الخفاف، إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لبس الإحرام ذكر الأمور غير الملبوسة، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، فذكر ما يتعلق بتفصيل الأعضاء، يعني القمص متعلق بالبدن، العمائم متعلق بالرأس، السراويلات ما يتعلق بالرجل، البرانس ما يشمل الرأس والبدن. نعم، وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني في حديث ابن عباس في عرفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطع. والذين حضروا عرفات جمع كبير أغلبهم لم يسمع هذا في المدينة، ولهذا مذهب الحنابل أنه إذا ما وجد الخفين إذا ما وجد النعلين يلبس الخفين بدون قطع، وهذا تؤيده فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، جاء هذا عن عمر وعلي وابن عباس أنه ما يقطع، والله أعلم. قال: وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وهذا ثبت عن ابن عمر عند الدارقطني، قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. فبالنسبة للرجل لا يجوز أن يغطي رأسه، يعني المقصود بملاصق بطاقية أو غترة، أما لو حمل على رأسه شيئا فهذا جائز، يحمل متاعه فوق رأسه فهذا جائز، أو غطى رأسه بشيء منفصل مظلة مثلا يستظل بها عن الشمس هذا جائز، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه عند الجمرات مثلا. طيب، ما ذكر وجه الرجل؟ هذا في خلاف، لأن عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة أنه يباح تغطية وجه الرجل، وهذا ثبت عن عثمان، وجاء عن جمع من الصحابة عن زيد وعن جابر أن يعني كانوا يغطون وجوههم، خلافا للحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة أنهم قالوا لا يباح تغطية الوجه بالنسبة للرجل، يعني جعلوا هذا من محظورات الإحرام. طبعا يستدلون برواية مسلم في حديث الذي وقصته ناقته، قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، هذا محرم وسقط عن الناقة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، هذه في الصحيحين في البخاري ومسلم، هناك زيادة عند مسلم: ولا وجهه، فهذه الزيادة أعلها شعبة رحمه الله وأمير المؤمنين في الحديث، وتفرد بها مسلم، وذلك البخاري أعرض عنها، والذي يقوي إعلال الزيادة أن آثار الصحابة وردت بتغطية الوجه، فالله أعلم، يعني لو غطى المحرم وجهه فهذا جائز، لكن الرأس لا يغطى، هذا قد يحتاج عند النوم مثلا فلا بأس، وإن أراد أن يحتاط فهذا طيب. والمرأة إحرامها في وجهها، وهذا بالإجماع، فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الأصل إلا إذا كانت قريبة من الرجال، يجوز لها أن تسدل على وجهها حتى لو مس الوجه، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها، أنهم إذا اقتربنا من الرجال غطينا وسدلنا على وجوههن. طبعا المرأة لا يجوز لها النقاب، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين كما جاء في حديث ابن عمر، لكن أيضا تغطية الوجه أيضا من المحظورات كما عرفنا، يعني الآن المرأة في خيمتها مع النساء فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، يجب عليها أن تكشف وجهها وجوبا، وكما قلنا إذا احتاجت أن تغطي وجهها إذا خرجت فهذا جائز. قال: وترجيل الشعر. ترجيل الشعر يعني تسريح الشعر، جعله من محظورات الإحرام، وهذا مما يعني فيه إشكال في الحقيقة، حتى عند الشافعية يعني ترجيل الشعر مكروه كما ذكر عندك في الشرح، وليس من المحظورات، وذكر عندك في الهامش أنه في نسخة ترجيل الشعر بالدهن، ترجيل الشعر بالدهن، فهذا هو المقصود هنا، ترجيل الشعر بالدهن، لأن عند الشافعية أنه إذا استخدم مع ترجيل شعره دهنا حتى لو كان بدون طيب، مجرد الدهن فهذا من المحظورات، وهذا عند الجمهور، الجمهور يمنعون استخدام الدهن في ترجيل الشعر، بل عند الحنفية والمالكية مطلقا، حتى إذا كان يعني يدهن يعني جسمه حتى لو كان بدون طيب، فيقولون أن الحاج يكون أشعث أغبر، فهذا فيه ترفه هذا عند الجمهور. أما الحنابلة يقولون هذا جائز، أن هذا لم يرد أنه من محظورات الإحرام، والمحرم هو الطيب، إذا كان الدهن فيه طيب هذا هو المحرم، هذا يعني أقرب للأدلة الله أعلم. إذن قال ترجيل الشعر بالدهن هذا هو المحظور، أما مجرد يعني ترجيل الشعر فهذا جائز، الأصل أنه مباح. وإذا يعني لكن لا يبالغ، إذا بالغ في الترجيل فهذا يكون فيه كراهة، لأنه يعني قد يؤدي إلى سقوط يعني شعرات كثيرة. فإذا كان حك الرأس أو ترجيل شديدا هذا هو المكروه، أما إذا حك رأسه غسل رأسه رجل رأسه هذا كله جائز، يعني بالأمر المعتاد. لذلك عند ابن خزيمة كما يصح شيخ الألباني في الإرواء أن أسماء قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، فالامتشاط هذا جائز. قال وحلق الشعر وتقليم الأظفار هذه كلها من المحظورات، كما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأيضا قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال ثم ليقضوا تفثهم، فسر التفث ب يعني قص حلق الرأس ونتف الإبط تقليم الأظفار، فدل هذا على أن هذه الأمور ممنوعة قبل ذلك يعني في حال الإحرام. بعد الإحرام قال ثم ليقضوا تفثهم، يعني إذا بعد التحلل، فهذا يدل على أنها كانت من المحظورات، وهذا قول عامة أهل العلم. وكذلك الشعر المقصود به شعر الجسم كله، قال الإمام أحمد لا أعلم من فرق بين شعر الرأس والآباط، لأن الظاهرية عندهم فقط شعر الرأس، لكن الذي عليه عامة العلماء أنه لا فرق كما نقل الإمام أحمد رحمه الله. قال والطيب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا ثوبا مسه زعفران أو ورس، وهذا يكون على البدن أو على الإحرام، لكن قبل الإحرام مستحب أن يتطيب في بدنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فالطيب مستحب للمحرم قبل إحرامه، لكن بعد الإحرام يكون من المحظورات. سبحان الله من الأمور العجيبة أن عند الشافعي والحنابلة يجوز تطيب ثوب الإحرام يعني الإزار والرداء قبل الإحرام، يعني مثل البدن عندهم، أما بعد الإحرام ما يطيب، هذا عند الشافعي والحنابلة. لكن مذهب الحنفية والمالكية لا يجوز تطيب ثوب الإحرام، وهذا أقرب للدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيء مسه، لا تلبسوا من الثياب يعني ما مسه الزعفران والورس. نعم الله أعلم. لكن مثل هذه الأقوال سبحان الله، يعني أحيانا يعني يأتيك واحد في المطار يقول لك أنا ما أدري، في الطيارة يقول لك إحرامي مطيب فيه بخور، ولا لا ما عندي غيره ما أستطيع ألبس شيء ثاني، أو فهنا يهون الأمر، يعني حتى لو لبس يعني تقول له إذا وصلت ممكن تغير، ما يكون عليه فدية إن شاء الله، لأن هذا قول معتمد عند الشافعية والحنابلة والله أعلم. فمثل هذه الأقوال يعني تنفع أحيانا في يعني في إيجاد بعض الرخص، ما نقول هكذا مطلقا بدون الاعتماد على الأدلة، لكن أيضا من الصعب أن قد يقول قائل هذا يعني كما هم قاسوا، طبعا قاسوا الثوب على البدن الله أعلم. يجوز أيضا جائزة، لم ما يكون يعني الصابون ليس طيب، يعني ليس بطيب، فيجوز غسله طبعا بصابونه، صابون الغسيل تايد وغيره وكذا، هذا ما في شيء، لكن ما يضع فيه يعني المعطر الذي يكون لها رائحة يعني قوية بعد الغسل. قال: وقتلوا الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وما كان مأكولا من المتوحش طبعا يعني غير مستأنس. قال: وعقد النكاح، كما في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا وليا. كذلك في رواية عند مسلم: لا يخطب. أن هذه كما ترى كلها تناقض التجرد لله وترك الشهوات والدنيا. قال: والوطء، يعني الجماع، هذا من أشد المحظورات. قال: والمباشرة بشهوة، يعني إذا مس زوجته بشهوة أو قبل أو، فهذا كله من المحظورات. قال: وفي جميع ذلك الفدية، يعني في كل ما تقدم إذا فعله الفدية. تلاحظ هنا ما قال الدم، عليه دم، بل قال عليه الفدية. والفدية ماذا؟ كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، يعني لما كان القمل يتناثر من رأسه حتى تعب تعبا شديدا، وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حلق رأسه، هذا هو الحلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ ثم قال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فهو مخير، كما قال الله تعالى وأنزل الآية في كعب، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أن الآية نزلت في هذا، يعني فاحتاج إلى فعل محظور من محظورات. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما عرفنا. فهو مخير بين هذه الثلاثة، وفي جميع ذلك الفدية، طبعا على تفصيل متى تجب، و يعني في هذه المحظورات إذا كم ظفر قلم وكم شعر، وهذا يعني لا تفصيله في الكتب المطولة. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد. هذا واضح، لأن عقد النكاح أصلا يبطل، فما يحصل المقصود منه؟ فإنه لا ينعقد، ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، يعني الحج لا يفسده محظور من هذه المحظورات إلا إذا جامع، فالجماع هو الذي يفسد الحج فقط. طبعا بالنسبة للفدية الإخوة، من باب يعني الفائدة، أن مذهب الشافعية والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فيقولون إذا كان في المحظور إتلاف، كيف إتلاف؟ يعني ما يمكن تدارك المحظور، مثل حلق الرأس، حلق رأسه أو قلم أظفاره أو قتل الصيد مثلا، هذا يعني، وطبعا يلحقون الجماع بهذا، فهذا فيه إتلاف، فهذا لا فرق فيه بين المعذور وغير المعذور، إلا طبعا في الإثم غير المعذور المتعمد، هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله وعليه الفدية. طيب المعذور سن مريض وحلق رأسه، هو معذور، عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة، تلاحظ عليه فدية لكنه ما يأثم. نسك الذبح الشاه، يعني الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. إيش معنى الفدية؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه كلها يطلق عليها فدية. فالصيام كما قلنا صيام 3 أيام، الإطعام ففدية من صيام، من صيام أو صدقة، الصدقة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تقريبا كيلو أو نسك يعني الذبح والدم. طيب، فعند الشافعية لا فرق هنا بين المعذور وغير المعذور، هذا الشيء الذي فيه إتلاف. أما الشيء الذي ليس فيه إتلاف من المحظورات فهنا يعني تكون الفدية على المتعمد خلافا للناس أو الجاهل، هذا عند الشافعية والحنابلة، وهذا أفتى به عطاء أنه لا فدية على الناس. يعني مثل الإنسان استخدم الطيب ممكن أن يتدارك، ما فيه شيء يعني فيه إتلاف ممكن تداركه، يعني يغسل الثوب، إنسان مثلا غطى رأسه مباشرة يعني يكشف رأسه ما عليه فدية، هذا عند الشافعي والحنابلة. لكن عند الحنفية والمالكية عليه فدية حتى على الناس، وما فرقوا بين ما فيه إتلاف وما ما لا إتلاف فيه، مدام قالوا حديث كعب بن عجرة جاء بالفدية حتى لو كان معذورا، فحملوا هذا على كل من يرتكب محظورا عليه فدية. لكن قول الشافعية والحنابلة الله أعلم يعني أسهل وأقرب، لأن يعني هذا شيء معقول بالفعل تفرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. ثم هذا القول جاء عن عطاء وسفيان، ويدل عليه حديث يعلى بن أمية أن لما لبس جب عليها طيب فيها طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلع الجب التي عليه وليس عليه شيء، ما أمره بفدية. الله أعلم. أي نعم، يعني مخير مطلقا، يعني
تخير ولا حسب القدرة؟
لا لا، تخير ليس حسب القدرة، ما قال ثم كذا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هذه للتخير، لذلك ينص العلماء أن هذه الفدية على التخير. نعم. قال ولا يفسده إلا الوطأ في الفرج، فكما قلنا الجماع هو الذي يفسد الحج. قال ولا يخرج منه بالفساد، ولا يخرج منه بالفساد، يعني إذا أفسد الحج لا يخرج من حجه، بل يجب عليه أن يتم حجه إلى النهاية. يعني سبحان الله يقول إيش الفائدة؟ طيب حجي باطل، نقول باطل وتكمله عقوبة لهذا الإنسان، ولأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فإذا ما الواجب على الذي يجامع؟ طبعا ممكن نقول هناك ثلاثة أحوال في وقوع الجماع، إذا جامع قبل عرفة فهذا باطل بإجماع العلماء. طيب إذا جامع بعد عرفة لكن قبل التحلل الأول، وكما تعرفون التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة على مذهب الشافعية والحنابلة وهذا أقرب، قبل التحلل الأول، فإذا جامع قبل التحلل الأول يعني هو انتهى من عرفة، ليلة في ليلة العيد مزدلفة جامع أهله مثلا ما تحلل من إحرامه بالحج، فهذا إذا جامع قبل التحلل الأول عليه ماذا؟ أولا إتمام الحج، هذا بالإجماع أن يتم الحج. ثم عليه قضاء الحج من السنة القادمة، وهذا بالإجماع، وأيضا هذا دليله فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. ثم الثالث عليه بدنه، يعني ما يكون عليه مجرد شاة يعني عنز أو ضأن، لا عليه بدنه يعني إبل، إما أن يذبح ناقة أو بقرة عليه بدنه، وهذا عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا تكفيه شاة، لكن فتاوى الصحابة أن عليه بدنه، عليه بدنه. وطبعا هذا مذهب جمهور العلماء أن حجه باطل ويجب عليه هذه الثلاثة، خلافا للحنفية، الحنفية عندهم حجه صحيح وعليه شاه. نعم. لكن الصحيح قول جمهور العلماء. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني تحلل لكن قبل أن يتم أعمال يوم العيد جامع أهله، فهذا حجه صحيح، لكن يعني عليه بدنه، يصح وعليه بدنه كما جاء عن ابن عباس. نعم، فهذا عليه بدنه لأن الجماع فيه هذه يعني الكفارة المغلظة، يصح حجه عليه بدنه، لكن يعني عليه أن يجدد إحرامه. قال ابن عباس يعتمر ويهدي. كيف يعتمر هو الآن في الحج أصلا؟ معنى يعتمر قالوا لأن الآن إحرامه هو ما تحلل تحلل كامل، فإحرامه يفسد، فلا بد من تجديد الإحرام، وتجديد الإحرام ما يمكن أن يكون إلا بعمرة أو حج. طيب الحج فات وقته، فيذهب إلى الحل مسجد عائشة قل لبيك عمرة بنية تجديد إحرام الحج، بنية تجديد إحرام الحج، ثم يكمل أعمال الحج، يكمل أعمال الحج. وعليه بدنه كما عرفنا. نعم، طبعا هذا في الجماع. أما في مقدمات الجماع فإذا باشر أهله ولم ينزل المني، مجرد المذي، فالذي عليه جمهور العلماء أن عليه دم، يعني عليه شاه، شوف هذا بدون تخير فقط دم. قال الإمام أحمد أكثر الناس يقولون فيه دم، هذا جاء عن عطاء وابن جبير والحسن والزهري والشعبي وابن المسيب، أكثر التابعين يقولون عليه دم. هناك قول عند الشافعية وهو الذي ذكره هنا المؤلف أن عليه فدية الأذى، قال والمباشرة بشهوة في جميع ذلك الفدية، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن عليه دم ليس الفدية. أما إذا أنزل المني فهذا يعني عند الجمهور يصح حجه ما يبطل، لأن فرق بين يعني إنزال المني بالمباشرة وإنزال المني بالجماع، فرق بين هذا وهذا، فعند الجمهور أنه حجه صحيح إلا المالكية، المالكية يبطلون حجه. ويجب عليه أيضا دم، طبعا عند الجمهور يقولون تكفيه الشاه، وهذا عليه الفتوى هناك لجنة دائمة، وإن كان مذهب الحنابلة أنه عليه بدنه أن يغلظ ما دام أنه أنزل المني، الله أعلم، لكن عند الجمهور أن إذا كان بعد التحلل، لا آسف، بالنسبة نحن الآن في المباشرة، عند الجمهور أن عليه دم، الله أعلم. طيب، وكذلك بالنسبة للعمرة، يعني كما عرفنا يعني إذا، وطبعا فيها أقوال، لكن الأقرب والله أعلم أنه إذا انتهى من الأركان يعني من الطواف والسعي ثم وقع منه الجماع فهنا العمرة صحيحة وعليه يعني دم، عليه دم. جاء في أثر ابن عباس تخير بين البقرة أو البدنة، يعني الناقة أو بقرة أو شاة، هذا مذهب المالكية. أما عند الشافعية والحنابلة إذا حصل الجماع في قبل التحلل من العمرة فعمرته باطلة، يعني وعليه أن يقضيها وعليه يعني دم. طبعا عند الشافعية والمالكية بدنة في العمرة، وعند الحنفية والحنابلة دم شاه، يعني الله أعلم. طيب ثم قال ومن فاته الوقوف بعرفة، هذا الفوات في الحج، يعني رجل ما خرج للتصريح إلا في آخر يوم، أخذ طيارة ويريد أن يلحق سيارة، ولما يعني اقترب إذا بفجر يوم العيد طلع، ما دخل عرفة وطلع فجر يوم العيد، فهنا فات الوقوف بعرفة، لأن إدراك عرفة على الأقرب الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكون بإدراك ليلة، إذا أدرك عرفة في ليلة العيد قبل طلوع فجر يوم العيد فقد أدرك عرفة، كما في حديث عروة بن مضرس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال أكللت راحلتي، يعني هو تأخر وما ترك يعني مكان إلا وقف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني صلى صلاتنا هذه صلاة الفجر في المزدلفة وقف معنا حتى ندفع، وقد كان وقف بعرفة ليلا أو نهارا، شوف قال وقد كان وقف بعرفة إيش ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، فيجزئ الوقوف بعرفة في الليل، هذا يجزئ. طيب هذا ما وصل عرفة إيش يفعل الآن؟ قال أولا تحلل بعمل عمره، خاص ما يمكن أن يمضي في الحج، وقال لبيك حجا لكن ما وصل عرفة، فاته الحج، الحج عرفة، فكيف يتحلل الآن من حجه؟ يعتمر، يعني كأنه ينقلب إحرامه إلى عمره. قال تحلل بعمل عمره، هذا واحد، وعليه القضاء، يقضي هذا الحج في السنة القادمة، وهذا وجوبا، وعليه القضاء حتى لو كان الحج نافلة يصبح واجبا عليه في السنة القادمة. الثالث والهدي، الثالث عليه الهدي، هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، عليه الهدي، الهدي يعني لابد أن يكون في الحرم، نعم، إذن عليه الهدي. قالوا من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، بعد يبين لك إذا ترك ركن، إذا ترك عرفة خلاص فاته الحج ويأتي بهذه الثلاثة، لكن يعني وهذا يعني أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا ترك ركنا من الأركان يبقى على إحرامه بالحج، ما يتحلل التحلل الثاني حتى يأتي به، يعني مثل طواف الإفاضة، ما بقي بعد عرفة إلا إيش؟ طواف الإفاضة والسعي، فطواف الإفاضة عند الشافعية والحنابلة لا وقت له، فيبقى على إحرامه، متى ما طاف الإفاضة تحلل، فلأن العلماء الإخوة أجمعوا على صحة طواف الإفاضة متى ما وقع، حتى لو خرج شهر ذي الحجة، هذا بإجماع العلماء أن طواف الإفاضة إذا وقع من الحاج حتى لو خرج شهر ذي الحجة طوافه صحيح، لكن فاستفاد من هذا الشافعي والحنابلة أن إذن الطواف ليس له وقت، لأن بالفعل ما جاء تحديد وقته في الحج، لكن المالكية طبعا قالوا وقت طواف الإفاضة شهر ذي الحجة، إذا خرج شهر ذي الحجة يصح لكن عليه دم، والحنفية أضيق قالوا أيام تشريق، إذا أخروا عن أيام التشريق عليه دم، طواف صحيح، لكن ما فيه دليل واضح يدل على توقيت طواف الإفاضة، فالله أعلم، وقته مفتوح، الله أعلم، فما يتحلل إلا بحصول الأركان. طبعا التحلل الأول كما قلت مذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، إيش معنى اثنين من ثلاثة؟ يعني أعمال يوم العيد الرمي والنحر والحلق والطواف، طبعا مع السعي بالنسبة للمتمتع أو القارن والمفرد إذا ما سعى أحدهم، الواحد منهم يعني يوم أول ما قدم، النحر ليس له علاقة بالتحلل، يبقى عندك الرمي والحلق والطواف، هذه ثلاثة عند الشافعية والحنابلة، وهذا يعني أحوط أن إذا فعل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول، يعني يجوز له كل شيء إلا النساء، فمثلا رمى وحلق هنا يتحلل ثم يطوف بلباسه، وهذا يعني على الترتيب في السنة، هذا التحلل الأول. والذي يدل على هذا آثار الصحابة، لأن ثبت عن عمر وابن عمر هذا الأمر، قال من رمى ثم حلق أو قصر ونحر هديا فقد حل له ما حرم. طبعا نحر الهدي بالاتفاق ما له علاقة بالتحلل، إلا بالنسبة للقارن ما يحلق رأسه حتى يعني ينحر هديه، لكن في الأصل أنه ليس له علاقة بالتحلل لمن لم يسق الهدي. فيبقى الرمي والحلق، فإذا فعل أيضا مثلا طاف وحلق أن هذه الأفعال يجوز تقديم والتأخير بينها. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فأما حديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فهذا ضعيف، وحتى زيادة إذا رميتم وحلقتم أيضا ضعيفة. والصحيح هو يعني فعل عائشة رضي الله عنها، كأن هذا الحديث نقل بالمعنى، وإلا عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن رمى وحلق، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقع بعض الاختصار في بعض الألفاظ الآثار المتقدمة، يعني في بعض الآثار من رمى بدون حلق، من رمى فقد حل له كل شيء، لكن الله أعلم هذا من باب الاختصار، لأن هناك ألفاظ أخرى فيها الرمي والحلق. فالأحوط أن في التحلل الأول ما يتحلل تحل الأول إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة من أعمال يوم العيد. عند المالكي بالرمي يحصل تحلل، لكن هذا أقرب، والله أعلم. فإذا أتم الأعمال أكمل الطواف مثلا فهنا يتحلل تحلل كامل. طيب نختم بهذه الملاحظة، قلنا بالنسبة الذي يجامع أهله في الحج إذا طاف الإفاضة وسعى، حتى شوف الآن فعل واحد بس من هذه الثلاثة ثم وقع منه الجماع لا يبطل حجه، إنه ما تحل الآن، نقول إذا كان قبل التحلل الأول يبطل حجه. تستثني صورة ماذا؟ إذا أدى أركان الحج، إن هذا خلاص انتهى من أركان الحج كلها، ما بقي معه إلا الواجبات الرمي والحلق، فما دام أدى الأركان فحجه صحيح، لكن عليه دم لأنه ما تحلل. لكن متى يبطل حجه؟ إذا ما تحلل التحلل الأول وكان الباقي من هذه الأعمال الطواف، طواف الإفاضة، هذا الذي يبطل حجه، والله أعلم. طيب لعل باقي معنا مسألة الدماء في الحج، نكملها إن شاء الله في بعد صلاة المغرب، ولو يسير يعني يمكن ربع ساعة ثلث ساعة وننتهي إن شاء الله.